بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. بدأنا المرة الماضية نتناول حياة وتعاقب ملوك الشعب القديم كما وردت في سفر الملوك الثاني، وقد وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني منه. رأينا أخزيا ابن أخاب وملك الشمال يسقط من الكوة ويمرض، ولدى استشارته لإيليا أخبره بأنه لن يشفى. هذه من آخر مهمات النبي إيليا. أتينا في الفصل الثاني من السفر إلى نهاية حياة إيليا على الأرض، حيث يقوم بإجراء معجزة تحويل المياه إلى يبس. قبل 500 سنة قام الرب بشق نهر الأردن ليشوع والشعب، وها هو يعيد الكرة لإيليا وأليشع. أليشع الذي سيخلف إيليا حصل على نصيب 2 من إيليا، وهذا يجعله يتفوق على إيليا. ثم أتت مركبة من نار وأخذت إيليا إلى السماء. أخذ أليشع رداء إيليا وفلق الماء وعبر، وابتدأ مرحلة جديدة من حياته، وبدأ يعمل المعجزات كتحويل مياه أريحة الردية إلى مياه حلوة. بعد هذا بدأنا نتأمل في حادثة كثيرا ما تعرضت للنقد اللاذع من مبغضي كلمة الله، كيف أن الله يسمح لدبتين أن تفترسا أطفالا أبرياء. كان أليشع في طريق عودته بعدما ودع إيليا الذي انتقل إلى السماء، وفي طريقه إلى بيت إيل تعرض له مجموعة من الصبيان وسخروا منه، فلعنهم أليشع باسم الرب، فخرجت دبتان من الغابات وافترستا منهم 42 ولدا. قلنا إنه إذا كان الإنسان مخلصا في شكه وتقصيه للحق، فإنه سيجد جوابا لكل المعضلات والأسئلة التي يواجهها في كلمة الله. وهذا لا يعني أنني أستطيع أن أجيب على كل التساؤلات التي تبرز من كلمة الله، ولكن المعضلة التي أمامنا قد أستطيع أن أفسرها لو سمحت لي أخي المستمع، وهذا ما سأفعله الآن. جاء أليشع خليفة لإيليا، وفي كثير من المجالات غدا أليشع أعظم من إيليا، وهذا يدهش الكثيرين الذين يعتبرون إيليا واحدا من أعظم الأنبياء على الإطلاق، لا سيما وأنه سيظهر في الأيام الأخيرة ليشهد عن المسيح. إذا أردت أن تقيس هذين الرجلين بالمعجزات التي صنعاها، فستجد أن أليشع أجرى معجزات أكثر من إيليا. إيليا كان رجلا لعامة الناس وكان في شبه عزلة، أما أليشع فكان يخدم الأفراد وكان يعيش مع الناس، وجاءت معجزاته تمس حاجات الناس. كما أن خدمة أليشع كانت منحصرة في منطقة واحدة ولم تحمل طابع الإثارة الذي كان يميز خدمة إيليا، كان أليشع أهدأ بكثير من إيليا. بدأ أليشع خدمته وهو شاب يافع، وها هو يعود من نهر الأردن بعد أن شاهد إيليا يصعد إلى السماء بمركبة من نار. وقد انتشرت هذه الأخبار في كل المنطقة، وعرف الناس أن أليشع قد عاد إلى بيت إيل، وكانت الأخبار في تلك المدينة قد انتشرت عن صعود إيليا وشهادة أليشع للحادثة. وهنا لابد من القول إن بيت إيل قد تغيرت عما كانت عليه زمن إبراهيم، فعند انقسام المملكة نصب يربعام فيها عشلا ذهبيا وأدخل العبادة الوثنية، كما كان يوجد فيها مدرسة للأنبياء الكذبة. في هذا الجو الفاسد تربى أولاد بيت إيل، كانوا أشرارا لا يعرفون التهذيب ولا الله. إذن يأخذ أليشع طريق عودته إلى بيت إيل. يقول العدد 23 من الفصل الثاني من الملوك الثاني: ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. الفكرة التي لدى الجميع أن هؤلاء الصبيان كانوا أطفالا أبرياء، ومن منا لا يحب الأطفال؟ ومن منا يتمنى الموت لهم، لاسيما بهذه الطريقة البشعة؟ ولو كان فعلا هؤلاء الصبيان أطفالا صغارا أبرياء لقلنا إن آليشع رجل متوحش قاس، وأن ما حدث يتعارض مع باقي تعاليم الكتاب المقدس. قال يسوع: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وخلال قراءتك للكتاب المقدس ستكتشف اعتناء الله بالأولاد الصغار. فلدى تيهان الشعب القديم في البرية كان الله قد اعتنى بالأولاد وأحضرهم إلى الأرض وأدخلهم إليها ليرثوها. صبيان صغار هنا وبالعبرية نهار استخدمت في وصف إسحاق عندما كان في 28 من عمره، ويوسف عندما كان في 39. كذلك استخدمت في وصف الشواذ الذين هجموا على بيت لوط في سدوم، وستجدها مستخدمة في مواضع أخرى في الكتاب المقدس وهي لا تشير أبدا إلى الأطفال الصغار الأبرياء. فمثلا في ملوك الأول 12:8 نقرأ: فترك، أي رحبعام، مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، واستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه. كلمة الأحداث هنا هي نفسها المستخدمة في الملوك الثاني 2:23 صبيان صغار. ولا أظن أن رحبعام قد استشار أطفالا صغارا. وعندما أتى صموئيل ليمسح واحدا من أولاد يسى ملكا، كان الأولاد كبارا ناضجين. وعندما فرغ منهم سأل صموئيل يسى: هل كملوا الغلمان؟ وهي نفس الكلمة المستخدمة في آية تأملنا والتي تصف أبناء يسى الكبار. من هنا نرى أخي الكريم أن الصبيان الصغار الذين هزئوا بآليشع لم يكونوا سوى شباب كبار وليسوا أطفالا أبرياء. كانوا أبناء الأنبياء الكذبة ويستهزئون بآليشع ويقولون: اصعد يا أقرع، أي اصعد إلى السماء كما صعد إلي. وكأنهم يستهزئون بكلمة الله وبقدرته على أخذ الناس من هذا العالم. وسيتكرر هذا الموقف في الأيام الأخيرة حيث يستهزئ الناس بالله. والحدث المذكور أمامنا يبين لنا أن الله سيدين العالم في مجيء المسيح الثاني على الأرض. يقول بطرس في رسالته الثانية: علمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهواته أنفسهم، وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. في الأيام الأخيرة سيستهزئ الناس من المؤمنين من حولهم على مسألة مجيء الرب ثانية، وسيقولون بما معناه: اصعد يا مؤمن، لماذا لم تصعد بعد؟ ألا تنوي أن تتركنا؟ وقد بدأ البعض يتساءل أين هي علامة مجيئه. وهكذا فإن الفقرة التي أمامنا في سفر الملوك الثاني ما هي إلا لمحة عن الدينونة الآتية على المستهزئين بمجيء المسيح. عدد 24: فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. هناك الكثير حول موضوع الدينونة في كلمة الله، وعندما تفهم بالضبط ما الذي جرى هنا فإنك لن تجد تناقضا مع باقي روح الكتاب المقدس. إليشع لعن هؤلاء الشباب وقد بدا مثل إيليا في ذلك، كما أنه تكلم مثل المسيح الذي قال: ويل لك يا كرزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. هذه دينونة أحبائي. وتأكد أنه بعد هذه الحادثة لم يجرؤ أحد على الاستهزاء بآليشع ثانية. كم نحتاج إلى الجدية في إرساء القضاء اليوم. مجتمعاتنا تعج بالجرائم المختلفة، وأخاف أن التساهل مع المجرمين يقضي على ما عندنا من حضارة وأخلاق، فلنحذر لأنفسنا. اسمح لي الآن صديقي أن أنتقل بك إلى الفصل الثالث من سفر الملوك الثاني. يقول العدد الأول: وملك يهورام بن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة. يهورام ابن أخاب وإيزابل وأخو أخزية الذي مات بدون أولاد. عدد 2 و3: وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، لم يحد عنها. لم يفعل الشر كأبيه أخاب، لكنه لصق بخطايا يربعام، أي عبادة العجل الذهبي. عدد 4 و5: وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواش، فأدى لملك إسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفها، وعند موت أخاب عصى ملك مؤاب على ملك إسرائيل. كانت مؤاب خاضعة للمملكة الشمالية وكانت تدفع الجزية لها، وبعد موت أخاب حاولت أن تستعيد حريتها ورفضت دفع الجزية، فجمع يهورام جيوشه متحالفا مع يهوشافاط ملك الجنوب لإخضاع مؤاب له من جديد. وعندما عجزوا عن إيجاد مياه للجيوش توقف زحفهم وأصبحوا في خطر من مهاجمة المؤابيين لهم، ويهوشافاط طلب رجل الله لسؤاله عن إرشاد الرب في الأمر، ويا ليته سأل الرب قبل أن يتحالف مع ملك إسرائيل. جواب أليشع كان جيدا وفيه تجاهل ليهورام، إذ قال له في الآية 13: ما لي ولك، اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فقال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، أنه لولا إني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. ثم يعد الله بالنصر، كان سيعطيهم الماء ويخضع مؤاب لهم. ولاحظ الطريقة المدهشة التي يتمم فيها الله ذلك. عدد 16: قال: هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. الجباب هي أماكن حفظ المياه الجارية، فرأى جيوش مؤاب الآن الجيوش آتي عليهم. عدد 22 و23: وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا: هذا دم، قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب. ظن المؤابيون أن الملوك قد تحاربوا مع بعض فاستغلوا الفرصة للنهب والسلب. عدد 26 و27: فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم. كانت الذبيحة البشرية منتشرة بشكل كبير في ذلك الوقت، وهذا الملك قدم ابنه ذبيحة للآلهة علها تنقذهم من الأعداء، ولكن الشعب انتصر، وهذا أدهش المؤابيين. والآن إلى الفصل الرابع من الملوك الثاني. يحتوي هذا الفصل على 4 معجزات أجراها أليشع. يخبرنا العدد الأول ما يلي: وصرخت إلى أليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. يبدو أن أليشع كان يعرف زوج هذه الأرملة، إذ ذكرته كيف كان مؤمنا حقيقيا يخاف الرب، وعندما مات ترك دينا، وصاحب هذا الدين أتى يطالبها به الآن، وشرعيا يمكن لصاحب الدين أن يأخذ الأرملة وابنيها كسداد للدين. فقال لها أليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليست لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. يدرك أليشع مسؤوليته بضرورة مساعدة هذه العائلة الصغيرة. عدد 3 وما يليه: فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. أصبح لديها بئر من الزيت في البيت. ثم قال لها أليشع: اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. وهذه المعجزة تفوق تلك التي صنعها إيليا مع أرملة صرفة. بعد ذلك أتى أليشع إلى شونم، فاستقبلته امرأة شونمية وأخذت تعتني به كلما مر بمدينتها. عدد 19: فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. صديقي، هل يوجد في منزلك علية لرجال الله؟ ما أحلى أن نفتح بيوتنا للخدام المتجولين ونعتني بهم، ونحن بذلك نساهم في خدمتهم. وأنا متأكد من أن أليشع كان يقدر هذا البيت المفتوح له دائما. وفي أحد الأيام وهو مستلقي على الفراش، فكر في طريقة يكافئ بها تعب محبة هذه الأرملة. فقال لغلامه، عدد 14 وما يتبع: فماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي: إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال: أدعوها. فدعاها فوقفت في الباب. فقال: في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. فقالت: لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع. هذه كانت مكافأة أليشع لكرم الشونمية. وبعد سنوات عندما كبر ابن هذه الأرملة مات، وأعاده أليشع إلى الحياة مستخدما نفس طريقة إيليا، أي بالالتصاق الجسدي مع الميت لإعطائه الحياة. والمبدأ العظيم يعود ويتجلى أمامنا بأننا نحن الأموات بالذنوب والخطايا، عندما التصقنا بالمسيح أصبحنا أحياء لله. المعجزة الرابعة تختص بطعام بني الأنبياء الذين كانوا في واقع الأمر تلامذة لاهوتيين. أثناء وقت الجوع ذهب أحدهم لالتقاط الفاكهة أو الخضروات فوجد طعاما للطبخ. عدد 40-41: وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله. ولم يستطيعوا أن يأكلوا، فقال: هاتوا دقيقا. فألقاه في القدر وقال: صب للقوم فيأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. جعل أليشع الطعام صالحا للأكل. ثم حاول رجل أن يكون أمينا في الناموس فأحضر بكورة حصاده لبني الأنبياء. كانت الكمية قليلة، ولكن أليشع جعلها كافية 100 شخص. عدد 43-44: فقال خادمه: ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال: أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. وهذا يذكرنا بمعجزة إشباع 4000 و5000 التي أجراها الرب بإطعام الجموع من 4 أرغفة وسمكتين. صديقي المستمع، ماذا نتعلم من معجزات أليشع هذه؟ نتعلم أننا لا يمكن أن نضع حدودا لله أو لنعمته الغنية، فالتحديد أو القصور موجود فينا وفي إيماننا الذي يفشل أحيانا وليس في وعد الله، فالله يعطي فوق وأكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ومهما كانت هناك أوعية كثيرة، فالله فيه الكفاية ليملأها جميعا، وهو الذي يسد إعواز الجميع مهما تعددت وتنوعت، وفي الوقت الذي لا نجد فيه عندنا إلا دهنة زيت إلا القليل، فإن الله يفيض علينا ببركاته. نعم أخي الكريم، إن الذين ينتظرون الرب لهم رجاء أن يسد الله كل حاجاتهم.